هدى الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في مقتبل عمره فتى صغير إلى فطرة التوحيد، فكان يأنف من رؤية هذه الأصنام ويأنف من رؤية قومه يسجدون لهذه الأصنام. فالفطرة استيقظت في نفس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مبكرا، وكان يناقش والده فيقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الفطرة السوية تكفر بالشرك وترفض الشرك.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
اليوم القصة شيقة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة الأنبياء. والسلام.
لماذا سمي أبو الأنبياء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بك. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سمي أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من أبنائه ومن ذريته، ولذلك سمي أبو الأنبياء. ولا شك أن هذا شرف عظيم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن الله أكرمه فجعل في ذريته الكتاب والنبوة. ولذلك في سورة النساء آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. يمتن على إبراهيم أن كل الذين جاءوا بعده أنبياء، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، لكن أبناؤه طبعا إسحاق وإسماعيل، صح؟ إسماعيل هو الكبير وإسحاق هو الصغير. إسحاق رزق بأبناء كثيرين وكثير وكل يعني أكثرهم أنبياء. يعقوب ابنه ابن إسحاق نبي، وأبناء يعقوب يوسف
12
كلهم أنبياء
ما شاء الله،
ومن ذريته داود وسليمان ويونس وهارون وموسى وعيسى وكل ومريم، كل هؤلاء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل ابن إبراهيم، فلم يأتي من ذريته نبي إلا واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، هو الوحيد الذي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
نعم. جميل. أسلوب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه، يعني كان مميز بأسلوبه، حبذا لو سلطنا الضوء على
نعم إبراهيم عليه الصلاة
والسلام التي كان يتبعها.
أحسنت، يعني قصة إبراهيم وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. من أول مواضع ورود قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة سورة مريم. وسورة مريم لو تأملت في سورة مريم وجدت أن فيها الرحمة ظاهرة في سورة مريم. لو سميناها سورة الرحمة لما كنا مخطئين.
سبحان الله.
يعني تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة. ولم تتكرر في سورة قرآنية مثل سورة مريم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وهو من ذرية إبراهيم إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن قال ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم، إذ عفوا قصة إبراهيم مع أبيه، إذ قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، وعاتبه في عبادته للأصنام، وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما يعني كلف بالرسالة دعا والده، ولذلك وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آزر في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.
هو أبوه أم عمه دكتور؟
أتتخذ أصناما آلهة؟ طبعا هذه مسألة دكتور طال فيها النقاش في كتب التفسير وفي كتب الأنساب، هل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه آزر كما في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أم اسمه تارح كما في التوراة وكما في كتب الأنساب؟ بل كل كتب الأنساب يقولون أن اسم والد إبراهيم تارح بالحاء، وبعض الكتب الأنساب تقول تارخ بالخاء، فأكثر كتب الأنساب تقول إبراهيم ابن تارخ ابن ناحور إلى أن يوصل نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. والصحيح الصحيح الذي لا يعدل عنه أن إبراهيم اسم والده آزر، آزر، لأنه ثبت في الآية القرآنية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وفي الحديث الصحيح أيضا في صحيح البخاري أنه يعني يلتقي إبراهيم بأبيه آزر يوم القيامة، يعني يلقى إبراهيم وأباه آزر في عرصات القيامة، فيقول يا رب أنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، وأي خزي أعظم من أن يعذب والدي. فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء، ثم نظر إلى أسفل منه فإذا بذيخ، يعني حيوان مثل أشبه ما يكون بالأرنب أو شيء، ذيخ متلطخ بالدماء، فأخذ ثم ألقي في جهنم. ما معنى الحديث؟ معناته أنه قد مسخ والد إبراهيم في عرصات القيامة إلى هذا الحيوان المستحقر، ثم رمي في النار حتى لا يشاهد إبراهيم والده وهو يعذب، يعني مسخ إلى هذا الحيوان الذيخ هذا.
الله أكبر.
فالشاهد أن الصحيح، لأن لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، وأنا أريد أن يعني أدل الإخوة المشاهدين الكرام إلى يعني تحرير هذه المسألة، لأن مسألة مشكلة في كتب التفسير. آزر هل هو والد إبراهيم أو ليس بوالد؟ الصحيح أنه والد إبراهيم، وأن هذا هو الاسم الصحيح قد ثبت في القرآن وفي صحيح البخاري، وأن مخالفة النسابين لا قيمة له. وأدلهم على كتاب جميل جدا، أو بحث جميل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، له بحث في آخر تحقيقه لكتاب المعرق،
محقق المسند
بالضبط، أحمد محمد شاكر له تحقيق جميل عندما مر في كتاب المعرب للجواليقي باسم آزر، فحرر تحريرا بالغا في آخر الكتاب، ورجح أنه آزر اسمه الحقيقي، قد ثبت هذا في صحيح البخاري وفي القرآن الكريم وأما ما ذكره النسابون أنه تارخ أو تارح، بعضهم يقول أنه قد يكون لقب، قد يكون اسم آخر له، قد يكون، الله أعلم.
ماذا كان يفعل قوم سيدنا إبراهيم الذي بعث فيهم؟
الذي يذكره المؤرخون ويذكره يعني علماء التفسير أن قوم إبراهيم كانوا ممن يعبدون النجوم، وكانوا بعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأصنام. ولذلك في قصة إبراهيم في أول سورة في سيرة سورة الأنعام أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، في هذا السياق، ثم ذكر قصته عندما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا، فلما رأى رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي لقد
قال لئن لم يهدني ربي،
قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين. ثم المهم أنه يعني في الآيات أشار إلى توحيده لله سبحانه وتعالى وهدايته، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ويعني هددوه بالقتل وغيره. الشاهد أن هذه المحاججة أو هذه المجادلة في قصة إبراهيم هنا، وهي مسألة دائما تناقش في كتب التفسير، هل ما وقع من إبراهيم يا دكتور حذيفة هنا هل هو مجادلة، هل هو مناظرة، أم هو نظر؟ يعني هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من هو ربه وهو في هذا الموقف وفي هذه القصة يبحث عن الله، يبحث عن الحق، أم أنه كان يعرف الحق ولكن كان يريد أن يتنزل مع قومه ويجادلهم حتى يصلون إلى الحقيقة؟
جميل.
الصحيح من أقوال السلف، من أقوال السلف في التفسير أنه كان مقام نظر وليس مقام مناظر، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام حتى ذلك الوقت قد عرف الله ولا اهتدى إلى الحق. نعم، هذا هو الصحيح، وليس في ذلك غضاضة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل أن ينزل عليه الوحي كان كسائر قومه، ومثله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا قبل أن ينزل عليهم الوحي وينزل عليهم تنزل عليهم النبوة كغيرهم من الناس. فلما أنزل الله عليه الوحي وهداه إليه جاهر به ودعا قومه إليه، وهذه المسألة قليل من ينبه عليها في كتب التفسير بالمناسبة، كل معظم المفسرين يقولون أنه كان مقام مناظرة ومجادلة لقومه، وأنه تنزل معهم لأنهم يأنفون أن يقولوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الشرك وعلى دين قومه، ونحن لا نقول أنه كان على الشرك، لأنه لا يلزم من ذلك أنه كان يفعل ما يفعله قومه من سجود للأصنام أو عبادة الأصنام أو غير ذلك، لكنه لم يكن يعرف الطريق الحقيقي. نعم.
وقومهم كانوا يعبدون إذن
كانوا يعبدون الأصنام. كانوا يعبدون نعم، لأنه قد ثبت أنهم يعني جاء إليهم ودعا، يعني قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين. قال أفرأيتم إن كان آباءكم في ضلال مبين. في قصة طويلة. لذلك شوف يعني قصة إبراهيم من أكثر القصص التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بعد قصة موسى. يعني جميل. قصة إبراهيم تأتي في الدرجة الثانية.
الأصنام تركهم في يوم عيد وذهب إلى الأصنام.
نعم، هو ماذا صنع؟ دعاهم إلى التوحيد، ولذلك يعتبر يعني من أعظم الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد، وأكثر من ذلك في دعوة قومهم. لذلك يعتبر نبي الموحدين، نبي الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أيس من استجابة قومه ومن استجابة أبيه، خطط لتكسير أصنامهم، وكانت مجموعة في بيت الأصنام في مكان واحد. فلما أرادوا يوما أن يخرجوا إلى نزهة، لهم يوم كانوا يخرجون فيه، ادعى بأنه مريض، قال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما معناها؟ معناها أنهم كانوا قوم منجمين، وهو يقول أنني النجم الفلاني يدل على أنني يعني لن أستطيع أن أخرج منكم، أنا مريض. وهو قد بيت خطة. فلما خرجوا أخذ الفأس ويعني وراغ عليهم ضربا باليمين على هذه الأصنام، وكسرها جميعا إلا واحد كبير منها تركه، وترك الفأس معلقا فيه. فلما رجعوا من النزهة وذهبوا إلى بيت الأصنام، وجدوا المنطقة يعني الأصنام مدمرة. من الذي فعل هذا؟
كبيرهم.
أيوة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا فتى يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. وهذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في تلك السن شابا، لم يكن يعني كبيرا في السن، وأنه قد أتته النبوة في هذه المرحلة
قبل 40.
نعم، يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن يعني كبيرا في السن. يعني فلما يعني ذهبوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا؟
ممكن دكتور لطول عمر البشر وقتهم
ممكن
يعني كان 40 يعتبر فتى؟
ممكن هذا وارد فعلا، يعني حتى 400 في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان صغير السن اللي عمره 400، لأنه ثبت في بعض الروايات أنه في أنه امرأة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام سمع رآها نوح تبكي وتندب، فقال لها ما الذي أصابك؟ قالت توفي ابني وهو شاب صغير. فقالت كم عمره؟ قال 400 سنة.
شاب صغير.
شاب صغير. فقال نوح يأتي على الناس زمان أعمارهم من 60 إلى 70. يعني يقصدنا نحن اليوم. فقالت هي تلك المرأة لو أدركت ذلك الزمان لجعلتها سجدة لله.
الله أكبر. يعني هذا كله سجدة واحدة.
نعم، 70 سنة يعني عندها ولا شيء.
جميل.
نعم، فالشاهد أن يعني إبراهيم
اسمح لنا فاصل الدكتور.
لا بأس.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كسر الأصنام.
نعم.
ووضع الفأس في رقبة أو في يد هذا الصنم الكبير
كبير الأصنام. نعم.
نعم، وجاءوا سيدنا إبراهيم وحققوا معه.
بالضبط، يعني هم لما رأوا هذه الأصنام محطمة تساءلوا من الذي يقدم على مثل هذا العمل، هذه جريمة كبيرة كبرى. فقال أحدهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. فأتوا به على أعين الناس، يعني جاءوا به ويعني أشهدوا.
نعم.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فهو مباشرة من ذكائه ليقيم عليهم الحجة قال فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء لا ينطقون. فقام عليهم الحجة قال أفتعبدون ما لا يعني ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
جميل،
يعني أقام عليهم الحجة مباشرة قال الذي فعله كبيرهم. فهم قالوا أنت تعرف أنهم لا ينطقون؟ قال طيب كيف تعبدونهم؟ طيب
جميل،
ما دام أنهم لا يستطيعون يدافع عن أنفسهم ولا ينطقون كيف تعبدونهم؟ فأسقط في أيديهم. فماذا لجأوا؟ لجأوا إلى العنف والتصفية الجسدية.
الله أكبر.
نعم، لما وجدوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عنده يعني ما عندهم حجة وفشلوا في ميدان الحجة. ولذلك نحن نقول دائما الإسلام والدين الحق والتوحيد عقيدة قوية جدا بالحجج، ولم تهزم في التاريخ في ميدان الحجج أبدا. صحيح أننا نحن كمسلمين انهزمنا في بعض المعارك العسكرية، نعم، لكننا لم ننهزم قط في المعارك الحجاجية والجدلية، لأن دائما العقل معنا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هزمهم في ميدان الحجة، وكان عليه الصلاة والسلام قوي الحجة كما في سورة الأنعام، واضح هذا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما شعروا بأنهم انهزموا في ميدان الحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب قد يأتي سؤال، لماذا حرقوه؟ رأوا أن هذا سيكون نكال وسيكون عبرة لمن كيف يجرؤ أن يحطم الأصنام. هذه تكسير لهيبة قوم إبراهيم وإهانة لا يمكن أبدا أنها يسمح أن تمر بدون عقوبة. فماذا صنعوا؟ طبعا بموافقة والده، والده معهم، فجمعوا حطب من كل مكان وأرادوا أن يجعلوها عبرة لمن أراد أن يعتمر ويكون يعني ردعا له ولأمثاله. جمعوا نارا عظيمة وجمعوا الحطب، وكانوا كل يأتي بما يستطيع من الحطب، وأوقدوا النار. ولما أرادوا أن يلقوه فيها لا يستطيعون أن يلقوه فيها بسهولة، لابد أن يلقوه فيها من مكان بعيد لأنها نار عظيمة. فمنهم من بعض الروايات يقال أنهم استعانوا بالمنجنيق، وأن هذا كان من أول يعني استخدامات المنجنيق قديما، أنهم ربطوه في مكان ثم أطلقوه فوقع وسط النار. ولذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم وهو في هذا المكان وقال هل لك من حاجة؟ ثبت هذا، هل لك من حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم.
الله.
وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار حدثت يعني حادثة هي أبهرت الجميع، وكانت هي يعني من أعظم آيات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو هي المعجزة الظاهرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألقي وسط هذه النار العظيمة التي يعني كما ذكر في بعض الروايات الدكتور حذيفة أن النار العظيمة كان يمر الطائر من فوقها فيسقط ميتا، تشوي حتى يعني لهبها في السماء. فلما وقع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني لاحظ لما دخل في هذه النار لم يحترق، بل قال الله سبحانه كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج من هذه النار يمشي، فأسقط في أيديهم وعلموا أنه لا سبيل لهم إليه. ولذلك لما أيس من دعوتهم خرج وقال إني مهاجر إلى ربي، وخرج ومعه زوجته ومعه ابن أخيه لوط، ما آمن له إلا لوط. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصير عمه أخو والده
سبحان الله،
كما قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي. ولذلك لو شئنا أن نجعل يعني نري المشاهدين الكرام خارطة هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأخرجنا إبراهيم أين كان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في في منطقة في العراق الآن قريبة من منطقة بابل ومناطق بادية السماء والمناطق التي حولها، الأنبار والمناطق هذه كانت المنطقة التي يعني كان فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر منها إلى بلاد الشام وبالتحديد إلى فلسطين وبالتحديد إلى منطقة الخليل، مدينة الخليل والمناطق التي هناك، واستقر هناك.
جميل. لو رجعنا قليلا فضيل الدكتور عندما قال فعله كبيرهم،
نعم،
يعني نريد أن نتوقف عند عدة
لا بس
مناط، هل تعتبر هذه كذبة وهل يجوز للأنبياء الكذب؟
في الحقيقة يعني هذه يعني تعتبر يعني حسبت أنها كذبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على لسانه هو عليه الصلاة والسلام، أنه لما يأتيه الناس يوم القيامة لكي يستشفعوا به يأتون إلى إبراهيم فيقول الناس يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت أبو الأنبياء واشفع لنا عند الله، فيقول إليكم عني إني قد كذبت 3 كذبات.
الله
هو يقول، وهو يقصد بها هذه المرة عندما قال عندما أرادوا أن يخرجوا مع قومه قال إني سقيم،
نعم،
وهو لم يكن سقيم
صحيح،
فتظاهر بالمرض حتى يعني ينفذ خطته.
نعم.
والكذبة الثانية أنه عندما قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال فعله كبيرهم هذا. والمرة الثالثة عندما سافر إلى مصر وكانت معه زوجته سارة. وكان ملك مصر يعني بلغه أن امرأة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت جميلة سارة، فأراد أن يأخذها لنفسه.
الله أكبر.
نعم. فقال إبراهيم لزوجته سارة: إنه ليس هناك أحد سواي، أنا وإياك مؤمن، فإنني قد سئلت عنك فقلت أنك أختي. طبعا يقال لماذا قال أنها أخته؟ قالوا لو قال أنها زوجة لأخذها غصبا وعنوة، لكن عندما قال أنها أخته لم يمسها. هكذا أنا يعني لا أستحضر بالضبط العلة التي قال إبراهيم أنها أخته من أجلها، فنجت لهذا. فإبراهيم حسب هذه الثلاث أنها كذبات، ولذلك يستحي من الله أن يشفع وهو قد كذب هذه الكذبة. اذهبوا إلى غيري. فالشاهد هذا جواب على سؤالك: هل يجوز للأنبياء الكذب؟ نحن نقول أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز الكذب مطلقا، لكن في مثل هذه الحالات نحن نلتمس العذر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يفعل ذلك في كل هذه المواطن إلا لعذر يعني ظاهر.
بقصة الإحراق، موضوع الوزغ
نعم
الذي كان ينفخ في النار، هل
نعم صحيح؟ هذا ثبت في الروايات الإسرائيلية. ثبت في بعض الروايات الإسرائيلية أن الوزغ كانت تنفخ، وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيت عند أم المؤمنين أظنها عائشة أو غيرها، رؤية رمح أو تحت السرير، فسئلت رضي الله عنها لما هذا، فقالت: حتى نقتل به الوزغ. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ حتى توقد النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
يعني هنا ترد: وألا تزر وازرة وزر أخرى.
صدق.
يعني ذاك نفخ فما ذنب الذرية،
جنس الوزغ.
نعم.
يعني هذا يعني هذه الرواية التي وردت فيها.
لعله مضر أيضا.
قد يكون الله أعلم.
يؤذي. بالنسبة للموضوع مكث سيدنا إبراهيم في النار، يعني يوجد روايات كأنه يعني أيام، 40 يوم، 50 يوم، يوجد شيء؟
كل هذه الروايات لم يثبت منها شيء، ولذلك نحن نتوقف دون تحديد وقت، لكن نحن نقول أنه قد مكث فيها مكثا يحترق فيه مثله،
سبحان الله،
لكنه بقي ثم خرج، فيعني يسقط في أيدي قومه عندما رأوا أنه نجا من هذه النار.
يعني السبب استخدموا الحرق بالنار، لم يقتلوا بطريقة أخرى؟
يبدو لي والله أعلم أنهم أرادوا أن يجعلوه عبرة، فأرادوا أن يعذبوه بهذه الطريقة وقتله بهذه الطريقة الشنيعة حتى يكون عبرة، ويعني الذي يظهر هذا هو الذي يظهر والله أعلم. يعني ولا هناك طرق أخرى لقتل مثل الإلقاء من مكان شاهق مثلا، القتل بالسيف
أو القناع. فضيل الدكتور، يبدو أننا سنقف هنا، انتهت وقت الحلقة بالخليل، وبعدها سفراته وماذا فعل، إن شاء الله نستكملها في حلقة جديدة
بإذن الله.
وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الدروس الجميلة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مقتبل حياته هو البحث عن الحقيقة والبحث عن الصواب، عن الدين الحق. ولذلك لما تأمل في النجوم ورأى الكوكب، ثم رأى القمر، ثم رأى الشمس، ثم اكتشف أنها لا تصلح كلها أن تكون معبودة للإنسان، إنما المعبود أمر وشيء أعظم من هذا كله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا على التوحيد وخلقنا جميعا. ولذلك جاهر قومه بإيمانه وتوحيده وصبر على ذلك، وخرج من بلاده من أجل إصراره على التوحيد والعقيدة. ولذلك فإننا نقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الموحدين وشيخ العقيدة وشيخ التوحيد عليه الصلاة والسلام.